10 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تدين القرار الأوروبي الأمريكي في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لن تسكت إزاء التهديدات والقرارات المعادية. والفلسطينيون يطلقون النار على حاجز في نابلس ومواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانت الخارجية الإيرانية القرار الذي قدمته أمريكا والترويكا الأوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته إجراء سياسيا غير صحيح وغير بناء. وأكد بيان للوزارة استناد القرار لتقرير متسرع وغير متوازن وإلى معلومات ملفقة مصدرها الكيان الصهيوني، خلافا لما كان ينتظر من الوكالة من اعتماد نهج مستقل وحيادي ومهني، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من عمليات تفتيش الوكالة على مستوى العالم يجري في إيران، مما يؤكد تعاونها. من جهته حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من التبعات اللاحقة للقرار، وقال أن رد إيران سيكون حازما، مشددا أن البرنامج النووي الإيراني هو الأكثر شفافية في العالم. كما وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران أبلغت الترويكا الأوروبية وروسيا والصين صراحة أنها لن تقف مكتوفي الأيدي إذا سعى الطرف المقابل للتهديد وأصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية ضدها. وكشف حسين بن عبد اللهيان عن قيام إيران بتقديم حزمة مقترحات سياسية جديدة مطالبة الطرف الآخر بالاختيار بين مسارين. وأوضح عبد اللهيان: نحن عازمون على التوصل لاتفاق جيد شريطة أن يراعي خطوط إيران الحمراء ويحافظ على عزة وكرامة شعبها. وتابع أن الدول الغربية تعلم جيدا أن لا مكان للقنبلة النووية في عقيدتنا الإسلامية، لكنها مع ذلك تواصل الضغط علينا. وحول الخطوة الإيرانية القادمة بعد إزالة إيران لكاميرتي المراقبة، نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي الإيراني أمير دبيري مهر.
نحن علينا أن نهتم بنقطتين. النقطة الأولى هي التعرف على مكانة إيران في السابق واليوم، ما هي عليه اليوم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حين أن الوكالة الدولية كل ما كانت من تعاون مع إيران، وإيران كان لديها في كل المجالات تعاون في كل المجالات الإدارية والمؤسساتية، خاصة ما يخص المؤسسات الدولية. وما حدث اليوم هي خطوة من إيران على ما يخص بالكاميرات التي لم تكن ضمن الاتفاقات الدولية واتفاقات الوكالة الدولية أيضا، وهذا دل على شيء، وإنما يدل أن هؤلاء لم يكن خطوة غير قانونية، وأن 80% ما زالت من الكاميرات الوكالة الدولية ما زالت تواصل عملها، وبعض هذه الكاميرات التي كانت خارج إطار الدولي. والسؤال لماذا قامت إيران بهذه الخطوة؟ هذا يعود لإيران، وإيران قالت أننا إذا تعاونتم معنا نتعاون معكم، وإذا كانت الوكالة أرادت أن تخطو وتتخذ خطوات التهديد وخارج الظواهر الطبيعية والقوانين الدولية، فإيران لديها الحق أن تكون تتعامل باعتبار بالمثل وتقطع أو تعلق التعاون الذي كان طوعيا من قبل إيران. وحتى يوم الأمس انتشرت بعض الأخبار أن مجلس الحكام للوكالة الدولية تريد ترتيب وتنظيم قرار ضد إيران بالتعاون مع الدول الأوروبية الثلاثة وأمريكا، وهذا هو خارج الإطار الموجود والقانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والنقطة الثانية هي أن التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكون في إطار إزالة الشوائب والتوتر باعتبار النقاط المبهمة.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه حجز حوار العسكري في نابلس دون أن يعرف بعدما إذا كان الجانب الصهيوني قد تكبد إصابات. وقد شهدت المنطقة استنفارا لقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز وجنوبي نابلس بعد العملية. وإلى الغرب من بيت لحم اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حسان، حيث ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل الدموع بكثافة، الأمر الذي أدى إلى وقوع حالات اختناق. أعلن الكرملين أن الجانب الأوكراني خرج عن المسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن الإعداد للقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. بدوره علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنقرة على إفاق اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلا إنه من الضروري أولا استئناف عمل فريقي التفاوض بين البلدين. وحول أزمة الغذاء بالعالم قال لافروف إن موسكو تولي اهتماما بمشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية التي يحاول الغربيون والأوكرانيون تصنيفها على أنها كارثة عالمية، مضيفا أن روسيا وتركيا تبحثان إزالة الألغام من موانئ أوكرانيا من أجل تصدير الحبوب. وحول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
الحرب في أوكرانيا سببت أزمة على مستوى الأمن الغذائي في العالم وأدخلته في دائرة الخطر، حيث إن روسيا وأوكرانيا صاحبتي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب. وبعد الاتهامات الغربية لموسكو بأنها تمنع السفن الأوكرانية من الإبحار، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن التي تبحر من المرافق الأوكرانية والمزروعة بالألغام البحرية.
مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية بالتعاون مع زملائنا الأتراك.
لافروف لفت إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة لتحقيق، وينبغي على أوكرانيا وروسيا القبول بها. وبطلب من الأمم المتحدة اقترحت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل من المرافق الأوكرانية رغم وجود ألغام رصد بعضها قرب السواحل التركية. فالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما يطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط. لكن نتائج الأزمة الحالية تنعكس بشكل واضح على فرض العقوبات على روسيا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أزمة، بعض مخارجها خطة بدعوة بيلاروسيا للمساعدة في نقل الحبوب إلى السوق العالمية، مع تقديم إغراءات لها بإعفائها 6 أشهر من العقوبات المفروضة على صناعة أسمدة البوتاس. وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال، فإن أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور عالقة في الموانئ على البحر الأسود، حيث يحول الحصار الروسي دون تحرك هذه السفن. إلا أن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتحمل كييف المسؤولية بسبب عدم نزعها الألغام من موانئها. ونقلت وكالة تاس الروسية أن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيردياناسك الأوكراني الواقع تحت السيطرة الروسية بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.
أعلنت الأمم المتحدة انطلاق المحادثات الهادفة لإنهاء الأزمة في السودان بالرغم من مقاطعة المعارضة الرئيسية في البلاد والمتمثلة بائتلاف قوى الحرية والتغيير. وحسب مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، فإن المحادثات ستناقش برنامجا انتقاليا يتضمن تعيين رئيس وزراء مدني بالإضافة لترتيبات من أجل صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية. ورحب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة الحاكم بالمحادثات، واعتبرها فرصة تاريخية لاستكمال المرحلة الانتقالية. وسبق لشخصيات عدة في المعارضة السودانية أن نددت بالدور الذي يلعبه بيريتس، مؤكدة أنه يعمل على إيجاد صيغة يحتفظ فيها البرهان مستقبلا بموقع مؤثر في قيادة البلاد. وحول الحوار السياسي بالسودان في ظل غياب الأحزاب المؤثرة، نستمع هذا التقرير.
هذه الحوارات للآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة يونيتامس وأيضا الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، في الحقيقة يعني على ضوء خطاب عبد الفتاح البرهان، هو يقول إن هنالك معظم الأحزاب تشارك في هذه الآلية، ولكن الواقع الآن أن الأحزاب الرئيسية والمؤثرة في الشارع السوري السوداني لم تشارك ورفضت المشاركة في هذا الحوار، باعتبار أن هنالك مطلوبات من قبل هذه الأحزاب، خاصة قوى الحرية والتغيير. هي طلبت أن يتم فتح اعتقال جميع المعتقلين السياسيين، وأن يتوقف القتل والعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، والعديد من النقاط لم يتم الالتزام بها، لذلك هم لن يشاركوا. للأسف قوى الحرية والتغيير أيضا منقسمة على نفسها، ولكن قوى الحرية والتغيير المركزية رفضت تماما المشاركة في هذا الحوار، وأيضا الحزب الشيوعي السوداني، وهنالك ضبابية بالنسبة لحزب الأمة القومي في مشاركته من عدمها. التي تشارك الآن أحزاب ليس لها تأثير قوي في المنظومة السياسية والشارع السوداني في السودان.
لقي قائد فرقة الاغتيال في الموساد الصهيوني إيلاك رون مصرعه في غارة بطائرة مسيرة شمال العراق. وأعلنت مصادر أن 3 سيارات تضم فريقا من وكالة التجسس الصهيونية استهدفت بمسيرة على الطريق السريع بين أربيل ومصيف صلح. السلطات المحلية بكردستان اعترفت بالهجوم، متحدثة عن إصابة 3 مواطنين ووقوع أضرار مادية جراءهم. في سياق متصل، تعرضت القنصلية الأمريكية في أربيل إلى هجوم بطائرة مسيرة، هذا ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، كما لم يصدر عن واشنطن أو تل أبيب أي تعليق بهذا الشأن. دعا تيار الوفاء الإسلامي في البحرين لاعتبار الجمعة القادمة يوم غضب ضد السلطات الخليفية رفض لانتهاكاتها بحق المعتقلين السياسيين في سجونها. وقال قيادي في تيار الوفاء مرتضى السندي إنه في ظل تفشي داء السل في سجون البحرين وعدم اتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية ضد هذا المرض الذي يهدد حياة الأسرى، ندعو أبناء شعبنا الأبي لجعل الجمعة يوم غضب في وجه غطرسة السلطة الخليفية وعدوانها على الأسرى. وفي الختام العناوين الرئيسية. إيران تدين القرار الأوروبي الأمريكي في مجلس حكام الوكالة الدولي للطاقة الذرية. أن تسكت إزاء تهديدات القرارات المعادية. والفلسطينيون يطلقون النار على حاجز في نابلس ومواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسلامة. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 10:18، بعد ذلك يأتيكم من روائع التلاوات. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:18 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما، عند 12:13 يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:45. في الساعة 12:59 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:04. نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة في الساعة 1:12. أدب المقاومة يأتيكم في الساعة 1:24، يليه من مأدبة القرآن. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:50. شكرا لطيب المتابعة مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. بأمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا، ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نظرة وسرورا. ثم أبهى وأزكى الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى والعروة الوثقى. مستمعينا الأفاضل، تحياتنا إلى حضراتكم مشفوعة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في مشوار شعري علوي جديد، وهذه المرة إلى العراق، حيث اخترنا لحضراتكم مقتطفات من شعر الشاعر نجاح العرسان. تفضلوا بالاستماع، مشكورين.
غيض الذي في نفسه مرض أتيت، وكل ساقية لأغنيتي فم، فبعمر أدعية بذرت دموعها نحيا كمنهجك الذي لا يهرم. وبقدر زهدك في رطيب الزاد كنت ترى ألذ الزاد أنك تطعم، وبحجم صوتك بي صهيل للجهاد، وصرخة أفراسها لا تلجم، تتلعثم الشفتان حين ترى اليتيم، وكفك الخضراء لا تتلعثم. ما زال سيدي، ما زال أبيضك الذي شغل السطوع يضيء شكل الليل وهو ملثم، وإذا نظرت لكف قنبرة حرت فيه، أكان يخدم قنبرا أم يخدم؟ بصحيح ما علمتنا نتقدم الدنيا، ولكن أخطأ المتقدم. لا تأسفن على القصار أظافر طالت تشيل يدا وسوف تقلم، يا راية من تحتها الرايات عين عدوها من عين اسمك تهزم، حاربتهم كي يفهموا إذ لا لشيء حاربوك سوى لأنك تفهم. حين ارتقيت لتحطم الأصنام كنت عيون أكثر من رآك تحطم، هم يعلمون وأنت أعلم لن يطول الانتظار ولن تمل جهنم.
أعزائنا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقتطفات علوية من شعر الشاعر العراقي نجاح العرسان، على أمل أن نفتح بوعي وبصيرة السيرة العلوية وانتهاجها الحق بكل ما تحمل من ألم ووجع، وأن نسعى للأخذ بها والسير عليها والذود عنها. آمين يا رب العالمين. نشكركم أحبتنا الكرام، ودمتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله وبركاته. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو يتلو علينا من الآيات 38 بعد 200 إلى 52 بعد 200 من سورة البقرة، ثم يعرج إلى تلاوة سورة الطارق ويختم بالانشراح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فإن خرجنا فلا جناح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى خرجوا من ديارهم وهم ألوف على الموت فقال لهم الله موتوا ثم الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له في العلم والعلم
أقدامنا مِمَّا إِنْ
يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فإذا فرغت فانصب
تعاتبني كفا إنما الحب وفا لا تعاتبني كفا إنما الحب وفا دعك من لومي ودق في حبي آل يلا دعك من لومي أي سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم فينا حياة لا يدانيها ملون حبهم فينا حياة لا يدانيها الملون بهم فاز الموالي فهم كاف ونون بهم فاز الموالي فهم كاف ونون فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون فعلى الشيعة لا خوف ولا أي لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء لا تعاتبني كفا هلا هلا اي لا تعاتبني كفا خادم دعك من لوم وذوق لخادم الزهراء الشاعر زيد علي العبندي سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون بهم الفاز الموالي بهم فاز الموالي فهم كف ونون.